والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 16 من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ولازلنا نتابع الشيخ في ذكر قواعد الصفات بعدما ذكر قواعد في الأسماء، ووصلنا إلى القاعدة 6. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة 6، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.
نعم. قال: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، التمثيل والتكييف. والتمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بالسمع والعقل. طيب، يبقى هذه القاعدة ما معناها الإجمالي؟ ما المعنى الإجمالي لهذه القاعدة؟ الجواب: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة تجنب التمثيل والتكييف في إثبات الصفات. ولماذا ما قال سؤال؟ ولماذا لا نتجنب التعطيل؟ الجواب: لأن التعطيل إنما يكون متعلقا بباب النفي، أما هنا ففي باب الإثبات. فنحضر في باب الإثبات أن نثبت على وجه التمثيل أو التكييف. أما التعطيل فهذا في نفي الصفات، إما بتعطيل للصفة مطلقا فليثبتها، وإما بتحريف. يبقى نسأل سؤالا: لماذا لم يذكر التعطيل والتحريف؟ لماذا لم يذكر المصنف التعطيل والتحريف؟ الجواب: لأن هذا في باب التعطيل لا في باب الإثبات، يتعلق بالنفي تعطيل وتحريف. فالتعطيل نفي الصفة، والتحريف تحريفها وإخراجها عن ظاهرها، مع إثبات لفظه. ما الواجب في باب الصفات؟ الجواب: الواجب تجنب التعطيل والتحريف من جانب، والتمثيل والتكييف من جانب آخر. إذن يكون عندنا طائفتان: مثبتة ونفاة. تحت المثبتة أثبتوا مع وجود محظورين. المثبتة أثبتوا مع وجود محظورين، التمثيل والتكييف. والنفاة نزه مع وجود محظورين، التعطيل والتحريف. سؤال: وما منهج أهل الحق؟ وما منهج أهل الحق؟ الجواب: منهج أهل الحق الإثبات بلا تمثيل وتكييف، والتنزيه بلا تعطيل وتحريف. وعليه فإن في إثبات الصفات نتجنب محظورين: التمثيل والتكييف. طيب، سؤال: ما تعريف التمثيل؟ وما تعريف التكييف؟ وما الفرق بينهما؟ ما تعريف التمثيل؟ وما تعريف التكييف؟ وما الفرق بينهما؟ الجواب: التمثيل، قال الشيخ، هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. وأما التكييف فكما قال الشيخ هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل. طيب، مثال التمثيل، مثال التمثيل أن تقول: وجه الله كوجوهنا. أن تقول: وجه الله كوجوهنا، ففيه إثبات مماثل. وجه الله كوجوهنا. طيب، ومثال التكييف: وجه الله على صورة كذا وكذا، وكيفيته كذا وكذا، فتذكر كيفية للوجه من غير ذكر مماثل. يبقى التمثيل: وجه الله كوجوهنا. التكييف: وجه الله صفة كيت وكيت. هذا التكييف. مثلا، مثال في الأمور المحسوسة عندنا: قلمك كقلمي. هذا تمثيل. طيب، والتكييف: قلمك أزرق اللون ومقدمته بيضاء. تكييف. أقول: قلمك أزرق اللون ومقدمته بيضاء. طيب، هذا تكييف. قلمك كقلمي، هذا تمثيل. أن تذكر المماثل
هذا تمثيل، أن تذكر الكيفية هذا تكييف. هذا الفرق بين التمثيل والتكييف، هذا الفرق بين التمثيل والتكييف. فلا تظن أن التكييف والتمثيل بمعنى واحد، لا. وعليه هنا قاعدة بناء على الفرق بين التمثيل والتكييف، هنا قاعدة وهي: كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، وليس كل مكيف ممثلا. أن تقول وجه الله كيفية كيت وكيت، أنت لست بممثل لأنك لم تذكر مماثل. إنما لو مثلت فهذا تكييف، لأنك تقول وجه الله كوجهنا ومعلوم صفة وجوهنا، يبقى أنت جمعت بين التمثيل والتكييف. فالممثل جامع بين التمثيل والتكييف، والمكيف منفرد بالتكييف. واضح؟ هذا هو الفرق بين التمثيل وبين التكييف، الفرق بين التمثيل وبين التكييف. يبقى نتجنب محظورين، التمثيل والتكييف. طيب نتجنب محظورين التمثيل والتكييف، هذا في باب ايه؟ الإثبات ولا باب النفي؟ الإثبات. طب وفي باب التنزيه نتجنب محظورين، ما هما؟ التعطيل والتحريف. التحريف نوع تعطيل، لكن تعطيل بجعل معنى للصفة غير المعنى الصحيح. فالمعطل يقول ليس له سمع، والممثل والمحرف يقول له سمع يراد به كذا، له مجيء يراد به كذا. إذا نتجنب أربعة أمور في باب الصفات: التعطيل والتحريف، وهما في باب التنزيه، والتمثيل والتكييف، وهما في باب الإثبات، وهما في باب الإثبات. ويكون المنهج هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ظاهرها، ممتثلين قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على غلاة المثبتة الذين مثلوا وكيفوا، وهو السميع البصير رد على غلاة المنزهة للتعطيل والتحريف. طيب سؤال: ما حكم التمثيل والتكييف؟ وما حكم التعطيل؟ الجواب: كما قال بعض السلف من عطل الله عن صفاتي كفر. من عطل عن صفاتي كفر، ومن مثل الله بخلقه كفر. إذن التعطيل كفر والتمثيل كفر. طيب سؤال: أيهما أشد، التعطيل أم التمثيل؟ الجواب: التعطيل. سؤال: وما وجه ذلك؟ الجواب: لأن التعطيل نفي لوجوده سبحانه وتعالى، وجعل الله معدوما. أما التمثيل فهو إثبات للوجود لكن مع النقص. اثبت الوجود لكن مع الايه؟ مع النقص. طيب سؤال، من اول من قال بالتمثيل؟ من اول من قال بالتمثيل؟ قال العلامة العثيمين، قال العلامة العثيمين، ويقال ان اول من قال بالتمثيل هشام ابن الحكم الرافضي، هشام ابن الحكم الرافضي. لأن الرافضة وثنيون، لأن الرافضة وثنيون، فكلما كان وثنيا، فكلما كان وثنيا قال بتماثل الخالق بالمخلوق. لكن أواخرهم، هذه معلومة أيضا، لكن أواخرهم يعني أواخر الرافضة صاروا على العكس من هذا، صاروا على العكس من هذا، فصاروا معتزلة تماما، حيث إنهم ينكرون الصفات. يبقى هشام بن الحكم الرافضي هذا رأس، كان منهجه التمثيل. طيب وأواخر الرافضة منهجهم التعطيل، على منهج المعتزلة في هذا. وأيضا ابن كرام ينسب إليه التجسيم، ينسب إليه التجسيم. قال بعض غلاة الممثلة، قال بعض غلاة الممثلة اسألوني عن كل شيء، يعني في الله عز وجل، حتى أمثله لكم. اسألوني عن كل شيء في صفات الله حتى أمثله لكم، إلا الفرج واللحية، إلا الفرج واللحية. قال العثيمين يعني لا أقدر أن أتكلم فيها بظني أن هذا من ورعه، يعني من ورعه لا تسألون عن الفرج والإيه واللحية. نقله السفارني في شرحه يقول وسواء صح هذا من ما صح، فإن طريق دار التمثيل أنهم يمثلون خالق بالمخلوق، وده كفى بهذا. إذا من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله عما وصف به نفسه كفر. وطريقة أهل السنة والجماعة الطريقة المرضية، نسأل الله أن يجعلنا ويكون حتى الممات، ونحمد الله بمن وكرمه أن جعلنا ويكون منهم. ماذا لو كنا أشاعرة ولا كرمية ولا كلبية ولا ماتريدية ولا معتزلة ولا جهمية ولا صوفية ولا رافضية؟ لسنا أذكى من هؤلاء عقولا، ولا أعلى من هؤلاء شهادات، لكن الحمد لله الذي هدانا لهذا. طيب يا شيخ، هم يقولون أيضا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، حتى إن بعضهم ليقتل صبرا وهو ثابت على هذا المنهج. فما الفارق بيننا وبين هؤلاء؟ وكيف أعرف أنني على الحق الذي أحمد الله بحق فيه؟ نقول أن تكون تابعا لخير أمة أخرجت للناس. من هم؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان. طيب أين كلام هؤلاء؟ في كتب، هي كتب أهل السنة موجودة منتشرة مشهورة ولله الحمد. إذا كان أهل السنة قليلين فإن أكثر الكتب انتشارا كتب أهل السنة. يعني لما نذهب إلى معرض كتاب نجد أن أكثر كتب موجودة وتباع ويشترى كتب أهل السنة والجماعة، أكثر كتب. إنما سائر الفرق لهم كتب محصورة فيه ما هم فيه فقط ويشتريها أتبعهم. أما كتب أهل السنة والجماعة الحمد لله كتب منتشرة ومشهورة. يكفيك هذا، يكفيك أن تعرف أن مرجعية المسلمين في الحديث البخاري مسلم أو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هذه الدواوين المعتمدة ولا لا، الدواوين الأساسية ولا لا، كلهم أهل سنة نحن معه. طيب وفي أئمة التفسير مثل ابن جرير وعبد الرزاق والأئمة الكبار كلهم أهل سنة. طيب وأئمة الفقهاء الليث والأوزاعي وكذا كلهم أئمة سنة. طيب وأئمة اللغة الخليل وسيبويه والزجاج وكذا كلهم أئمة سنة، كلهم أئمة سنة ولله الحمد، كل هؤلاء أئمة سنة ونحن على منهجهم وعلى ضربه. يبقى أنا الآن أتبع سادات الأمة ولهذا أنا على الحق المحض. ثم إن هذا الذي ذكر الله في القرآن حينما أقرأ قول الله وجاء ربك، ما اليقين وجاء ربك مجيئا حقيقيا؟ يعني مثلنا من الذي قال؟ الله قال وجاء ربك مجيئا يماثلكم؟ لا. طيب ايه بس اثبات المجيء هيقتضي التماثل؟ نقول واثبات الرب يقتضي التماثل. انت مؤمن بربك ولا بتأول ربك هنا؟ لا انا اول مجيء. طيب نفس المسألة، اول ربك، لان اذا انت اولت المجيء وقلت لو اثبتنا مجيئا لاقتضى المماثلة بالمجيء، نقول ولو اثبتت ذاتا لاقتضى المماثلة بذات. لكن انت يا فاشل يا فاشل، امامك كلمته وجاء ربك، فأولت وحرفت المجيء تعظيما لله، فإن مقتضى الإثبات للمجيء الممثل. طيب وربك؟ لا على ظاهره. ليه؟ ما هو إثبات الذات هيقتضي المماثل. لا له ذات لا يماثلها ذوات. طب خذ دي وضعها، له مجيء لا يماثله مجيء. المنهج اللي انت وضعت في جاء ضعه في رب، والمنهج اللي انت جعلته في ربك جاء ربك اجعله في جاء. اختار، هي تسري القاعدة على الكلمتين اثباتا او نافع. انما جاء بمزاجك انت جاء، فان اثبات المجيء يقتضي الممثلة، لكن ربك على ظاهره ولا يقتضي الممثلة، ان ذات الله تماثله ادوات. طب ما الصفات تتبعها الصفات، تتبع الموصوف. اذا كانت ذاته، إذا كان الموصوف لا يمثله موصوفات، يبقى الصفات لا يمثلها صفات. مريحة، أليس كذلك؟ يعني مريحة، هذه مريحة، يعني الذهب الحقيقي والذهب المزور. ما تفصل اللون عن المعدن الحقيقي؟ تقول ده ذهب لا يمثله ذهب، لكن ده لون ممكن كذا. نقول هذا الذهب حقيقي وأصفر، اللائق بالذهب الحقيقي أن يكون أصفر، لكن ما كل أصفر يكون حقيقي. فأنت الآن أمام وجاء ربك، ينزل ربنا، فتؤول ينزل وتترك ربنا، وتضيف إلى ربنا ما تريد أن تضيفه أنت. من هنا وضع العلماء قاعدة وهي القول في الصفات كالقول في الذات، مش القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات. لأن المعطلة والممثلة يقولون في الذات قولا واحدا جيدا، وهو أنه لا نثبت ذات ليماثلها ذوات. فهم قالوا نثبت ذات لا يمثلها ذوات، لكن الانحراف في الصفات. نقول وأثبتوا صفات لا تماثلها صفات، بدلا أيها المعطلة من أن تعطلوا أثبتوا معنى في المثل، وأنتم يا ممثلة بدلا من أن تثبتوا مع التمثيل أثبتوا مع التنزيه كما أثبتتم ذاتا مع التنزيه. ولهذا من القواعد العظيمة في هذا الباب هذه القاعدة، وهي القول في الصفات كالقول في الذات. وتزيد الأشاعرة عندنا والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، لأنهم أثبتوا أيضا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر. فنقول لهم والقول في البعض الذي أثبتتموه هذا والقول في الصفات التي نفيتموها كالقول في البعض الذي أثبتتموه. يبقى هذه القاعدة التي معنا القاعدة السادسة قاعدة ذهبية، مؤداها ماذا؟ مؤداها أننا في الإثبات نثبت بلا تمثيل ولا تكييف بس، وفي التنزيه ننزه بلا تعطيل ولا تحريف. يا الله إخواني، الحق هذا كما قال بعض السلف عليه نور، الحق هذا تقبله القلوب السليمة والعقول الصالحة، وليس كما يقول قال أعوذ بالله أن نثبت استواء أن على العرش كاستواء المخلوقين، وأن نثبت لله عز وجل أصابع ونثبت لله عز وجل قدما كالمخلوقين. من الذي قال ك؟ من الذي قال ك كالمخلوقين؟ إنما نثبت أصابع، من الذي أثبته؟ لرب النبي. أما نثبت نزولا، من الذي أثبته؟ أأنتم أعلم أم الله؟ النبي ما كان يدري عن تنزيه أي شيء لما قال ينزل ربنا، الله ما يدري عن تنزيه وشيئا حينما قال وجاء ربك. نحن الله يقول جاء ربك ونحن نقول ماذا؟ جاء ربك. سبحان الله. الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طب أنتم، الله لا يحب التوابين ولا يحب المتطهرين، ده سوء أدب. ده إذا كان ابن عمر لم يقبل من ولده، لما قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لن معهن. ما يقصد معارضة النبي كما تعارضون أنتم، لا، هو يقصد أن النساء حصل منهن ما حصل من ترخص أو كذا، فيقصد خوفا على من الفتنة. ومع ذلك قال ابن عمر وأقبل أن يسبه سبا، قال ما سمعته سبه مثله، قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن معهن. نعم، يبقى عرفنا التمثيل وعرفنا التكييف وعرفنا الفرق بينهما. التمثيل ضابط ذكر مماثل، ذي الله مثل وجه الله كوجوهنا، ذكر مماثل. إنما التكييف ذكر كنه فقط، ذكر كنه فقط. يداه مكونة من كيت وكيت وكيت، صفتها كذا وكذا وكذا، هذا تكييف. ولهذا نقول كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن ما ذكر مماثل. إنما الممثل مكيف كيف؟ لأن حينما أقول وجه الله كوجوهنا، وجوهنا معروفة، إذا مذكر لها كيف مع ذكر الما ماذا؟ المماثل. طب وقلنا التمثيل والتكييف محظوران في باب إيه؟ الإثبات. والتعطيل والتحريف محظورا في جانب إيه؟ النفي والتنزيه. فنحن إثباتا مع النصوص وسادة الأمة، ونفيا مع النصوص وسادة الأمة. نعم.
قال وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.
اللي هو التمثيل، احنا نثبت من صفات الله ممثل لصفات المخلوقين. طيب السمع يعني النقل، النقل والسمع يعني النص من كتاب ومن سنة، ده السمع. نعم.
أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله لم يكن له كفوا أحد.
نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، يبقى هذا نفي تمثيله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني لا يماثل الله عز وجل شيء أبدا. ليس مثله شيء، ليس شيء مثله. قال ابن عثيمين أي شيء من الأشياء لا يكون مماثلا لله؟ والكاف هنا صار فيها جدال كبير بين العلماء، ليكا لأن كذا يعني مثل، وجهه كالقمر يعني ايه مثل القمر. طب ما المشكل هنا؟ هيكيب هنا كن في الكاف، هيبقى ليس مثل مثله شيء. واحد يقول لك يبقى الذي ليس مثله شيء اللي هو المثل، لان ليس مثل مثله شيء. فلهذا وقع معترك كبير. نحن تعودنا قاعدة في هذا يا اسماعيل، اللي هي قاعدة ايه؟ ان احنا دائما نرجع الى الجانب المحكم المريح. معروف ان الذي ليس كمثل شيء هو الله. لكن بقى ما تخريج ان الكاف بمعنى مثل، ويبقى كده ليس مثل مثله مثل مثل شيء بقى فيه ادعاء المثل. نقول له شوف اللفة هذه انا ما افهمها. الذي افهمه ان الله عز وجل ذاتا وصفات ليس كمثله شيء، لكن ممكن اتعلم واسير معك في الشرح لعلي افهم، لكن لو ما فهمت فانا عندي هذا. هذا قوله في كل شيء. ما ترد على قصة الحسين وقصة ابن زبير؟ الذي افهمه ان الامة مجمعة انه لا يجوز الخروج على الحق من الظالم. اما لا قصة حسين اعرف عنها شيء، ولا قصة ابن زبير الا اعرفه. هو الحسين هذا في زماننا ولا في زمان السلف؟ لا في زمان السلف، ولا نقل اجماع السلف. يبقى هم عارفين كل حاجة، هم عارفين كل حاجة، فما تلخبطنيش. شوف تعالى في التوسل بالاموات وكذا، ويجيب لي قصص ويجيب لي واقوال. اقول له شوف الذي اعرفه ان المدعو هو واحد بس الله، وان المستغاث به هو واحد فقط الله فيما يقدر عليه الا الله. تجيب لي ادله، انا ما اعرف شيئا، انا رجل عامي ما اعرف شيئا. الصحابه شوف حصل من معاويه، اسكت لا تكلمني عن الصحابه والا قتلتك. الا اعرف ان الصحابه كلهم عدل وافاضل، ولا ادري عن هذه شيئا، ما ادري عنها شيئا. والقدر وافعال العباد والجبر، انا لا اعرف جبر ولا اعرف قدريه، ولا تشغلني بقى. الا اعرفه ان كل شيء ربنا كتبه وكل شيء بقدر، ده اللي اعرفه. لا تكلمني كثيرا من قليل. وعلى هذا قس، هذا دين اللي بيسموه هذا دين العجائز اللي هو دين الإحكام، هذا هو الدين. طيب يقول العثيمين: والكاف هنا صار فيها جدال كبير بين العلماء رحمهم الله، لأن وجودها مع مثل مشكل، إذ كل منهما يدل على التمثيل. فأنت إذا قلت ليس مثل مثله شيء، فمعناه أنك أثبتت المثل. طب وبعدين ونفيت المماثلة عن هذا المثل. ما هو الكاف كما قلنا أنت كالبدر، يعني أنت مثل البدر. طيب يبقى أنت ليس ك، هذا مثل مثله شيء، ليس كمثله، يبقى ليس مثل مثل، يبقى أنت أثبتت مثل ثم نفيت المثلية عن المثل هذا. طيب وهذا تناقض، لأن الأصل نحن بننفي المثل، لأنك إذا نفيت المماثلة عن المثل لم تثبت المثل. ما دمت تقول إن مثله ليس شيء مثله، إذن هو ليس موجودا أصلا، وهذا يقتضي التناقض الظاهر. لهذا اختلف العلماء كيف يخرجون هذه الآية. وانتبه قاعدة، كيف يخرجون؟ مش كيف يعني يفهمون المثل هذا، لا، كيف يخرجون، كيف يجيبون؟ مثل ما نقول لا يدخل جنة قطع رحم. للعلماء أقوال كلها تدور عليه، على إنه لا يخلد في النار قطع الرحم، لكن ما معنى بقى لا يدخل الجنة؟ يبقى جميع الأوجه بتعود إلى مصب واحد، أيضا جميع الأوجه اللي تأتينا تعود إلى مصب واحد، إن ما في مثل أصلا للرب عز وجل. طيب فمنه من قال إن الكاف زائدة للتوكيد، وتقدير الكلام ليس مثله شيء، ويبقى ك للتوكيد. وإن المثل هنا على بابه ليس مثله شيء، ومعناه كما يتبادر الذي، فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، كما يقول مثلك لا يهزم. مثلك لا يهزم، مش الآخر اللي هو مثلك يهزم، مثلك يعني أنت لا تهزم. يبقى العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، وهذا هو اللسان العربي الذي ينبغي أن نفهم به الوضع العربي. طيب والمراد أنت لا تهزم، لكن أضاف ذلك إلى المثل، لأنك إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أولى. فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله تعالى من باب أولى، وهذا تعبير سليم وليس في إشكال. ليس مثله شيء، يعني ليس كهو شيء. لكن كما قلنا العرب قد تطلق مثلك، مثلك لا يفعل هذا، مثلك يعني أنت. طيب، ومنهم من قال إن مثل هي زائدة، هي الزائدة، ويكون التقدير ليس كهو شيء، يبقى كهو، يبقى ليس مثله شيء، ليس كهو شيء، يبقى إما الكاف تكون هي الزائدة ويبقى ليس مثله شيء، أو المثل هي الزائدة ويبقى ليس كهو شيء. فالزائد إحدى هاتين الكلمتين حتى لا نجمع بين مثل ومثل، يبقى إما الكاف وإما المثل. ولا شك أن القول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة المثل. ليه؟ لأن زيادة الحروف كثير في اللغة العربية، لكن زيادة الأسماء قليل جدا إن كان موجود، فإحنا نعمد للأغلب. ومنهم من قال يبقى هنا إحنا أزحنا التزاحم، إما أن أقول كاف زائدة، وطبعا حينما نقول كلمة زائدة في القرآن كله ليس معناها زائدة لا معنى لها، لا، زائدة لها معنى، فتكون هذه الزيادة من باب إعرابي، إنما في المعنى جاءت في التأكيد. مثل فلا أقسم بمواقع النجوم، والمعنى أقسم، مثل فبما رحمة من الله، فبرحمة من الله، لا أقسم بيوم القيامة، قرأ ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة، فهذه تكون للتوكيد، بل هي آكد، يعني ليس مثله شيء، آكد منها ليس كمثله شيء، فبما رحمة من الله، آكد فبما فبرحمة من الله، تباتم. ومر معنا رسالة للشيخ سالم تيمية فيها نفي شيء زائد من جهة المعنى في القرآن، حاشا كلام ربنا أن يكون فيه زائد لغو لا فائدة فيه. ومنهم من قال إن مثل هنا بمعنى ذات، أي ليس كذاتي شيء، يبقى ليس مثل ذاتي شيء، وهذا أيضا ليس بصواب، لأن المثل لا يمكن أن يراد به الذات، فذات الشيء ليس هو مثل الشيء. ومنهم من قال إن المثل هنا بمعنى الصفة، كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه، أي صفتها وحالها، ليس كصفة مثله شيء، وكما في قول والله المثال الأعلى، أي الوصف الأكمل. قال والمثل بكسر الميم، والمثل بفتح الميم، يرجعان إلى معنى واحد، كالشبه بكسر الشين والشبه بفتح الشين. فيكون المراد بالمثل هنا على رأي هؤلاء الصفة، أي ليس صفته شيء، ليس كصفته شيء. طيب، فمثل بمعنى مثل، والمثل بمعنى الصفة، وأقرب الأقوال وأسهلها أن الكاف للتوكيد، فهو كما لو نفى المثل مرتين، توكيد، يعني هي زائدة ولكن معناها التوكيد، يبقى ليس كمثله شيء، يبقى ليس مثله شيء، ده أقربها وأريحها. يبقى إما قول يعود إلى أن الكاف زائدة، أو قول يعود إلى أن مثل زائدة، أو قول يعود إلى أن المثل معنى الذات، أو مثل أو الكاف بمعنى الصفة، المثل معنى الصفة، يبقى ليس كصفته، ليس كذاته، ليس مثله شيء، يبقى هذا كله يعود إلى هذا، إما أن الكاف زائدة، وإما أن مثل هي الزائدة، يبقى نفينا التزاحم، وفي النهاية ليس مثله شيء، وإما أن المثل معنى صفة، أي ليس كصفته، وإما بمعنى الذات، الشيخ ضعف هذا القول. المهم ينتج لنا أن الله ليس له مثل، فضلا أن ينفع عن هذا المثل الممثلة، هو ليس له مثل، بس خلاصتها ليس له مثل، طيب ما أقرب الأقوال الذي يدل على ذلك؟ أن الكاف تكون زائدة ما بالتوكيد، وهذا له نظائر في القرآن كما قلنا، مثل فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، ومثل فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، وهكذا. يبقى ممكن يأتي الحرف يكون زائدا لكن باب التأكيد. نعم، هذا معنى ليس كمثله شيء، اكتبوا كذا. كيف نفهم قوله تعالى ليس كمثله شيء وظاهرها إثبات المثل لله، وظاهرها إثبات المثل لله؟ الجواب محال أن يكون، محال أن يكون أو أن تكون الآية دالة على إثبات المثل، وإنما الآية نص في نفي المثل للرب عز وجل، ده نص. وأما الإشكال الحاصل في الكاف مع مثل، وما الإشكال الحاصل في الكاف مع مثل، ففيه أقوال للعلماء. فمن قائل الكاف زائدة، ومن قائل المثل زائد، ومن قائل بأن المثل بمعنى الذات، ومن قائل بأن المثل بمعنى الصفة، والأقرب أن الكاف للتوكيد. فتكون الآية دالة على نفي المثل نفيا مؤكدا، نفيا مؤكدا، نفيا مؤكدا، وفي ذلك الرد على الممثلة. ده باختصار يعني، عشان ايه معنى تحفظوه وتعرفوه. نعم، الآية الأخرى.
قال وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون،
هذا نفي. الممثلة أيضا في الصفات، يعني جعلتم من يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ففي هذه الآية نفي ماذا؟ نفي الممثلة للخالق سبحانه، فلا يماثل الله لا في ذاته ولا في صفاته شيء. نعم، فأنتم يا من تعبدون الأصنام والأوثان جعلتم هذه الأصنام والأوثان كالرب، هل هي تخلق؟ لا، جعلتموها كالذي يخلق، والله إن هذا لأبطل الباطل. نعم.
وقوله هل تعلم له سميا،
هل تعلم له سميا، معنى سميا مماثلا ومشابها. فالله عز وجل ليس له سمي، والنفي بصيغة الاستفهام أوكد من النفي المجرد، النفي بصيغة الاستفهام أوكد من النفي المجرد، يعني أوكد من ليس له سمي، لأنه يتضمن معنى التحدي ويكون مشربا معنى التحدي. هل تعلم له سميا؟ مثل تقول واحدة هل هذا مثل فلان؟ أجب، هل هذا مثل فلان؟ مثل هذا أبلغ من تقول ليس لفلان، ليس هذا مثل فلان العالم الفلان. نعم.
وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، نفس المسألة، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو أيضا نظير المماثل والشبيه، فالله ليس له كفوا أحد. نعم.
وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات.
يبقى هنا السمع أبطل المماثل. طيب والعقل؟
وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات.
طبعا الفرق تقول هذا، الفرق تقول هذا، الممثلة والمعطلة يقولون ليس كذاتي ذات. نعم.
وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن
نعم،
لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة،
غير قوة النمل. نقول النملة هذه قوي، ما في مانع أن نصف النملة بالقوة، ولا الذبابة بكذا ولا مثلا، لكن لها قوة تناسبه، والبعير له قوة، فهذه قوة تناسب. ليس من لازم إثبات القوة للنملة والقوة للبعير أن تتماثل قوتها، هذا ما يقول عاقل. يبقى إثبات الصفة للرب السمع والبصر، وإثبات الصفة للمخلوق السمع والبصر، قطعا لا يقتضي المماثل، لأن في المخلوقات كل العقلاء يثبتون ماذا؟ التفاوت. يعني مثلا ما أقول مثلا إيه، سأتيكم بجيش من النمل قوي، هذا الجيش الذي لا يهزم جيش قوي. أيوة هو جيش قوي بس نمل، لما نأتي نحارب النمل هات جيش نمل. لكن لما نأتي نحارب الطائرات والصواريخ يبقى فين الجيش بقى القوي؟ ده البلدان ما عندها طائرات وصواريخ وعندها، لكن بالقياس للقوة الأخرى لا تستطيع أن تواجه، معناها في نفسها موصوفة بالقوة، لكن أمام قوة أخرى في القوة تتفاوت، هذا معروف. فحينما أقول أنت دست على الولد، دست على الولد لأنه صغير جدا يبقى أثرت فيه، لكن لما تدوس عليه وأنت ماشي مش هتؤثر فيه. طيب فأنت تقول داس عليه أو دهسه، طب والقطار دهسه، لكن بين هذا وذاك الكثير، بين هذا وذاك الايه؟ الفارق الكبير. نعم.
فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى.
للقط يدان، وللفيل يدان، وللحصان يدان، لكن معلوم أن إثبات اليدين لا يقتضي المماثلة. للإنسان وجه، وللحمار وجه، وللفيل وجه، هل يقتضي المشاركة في إثبات الوجه المماثلة؟ لا، في تباين. فلماذا قلتم بعقولكم بالتباين ومن جاء يثبت المماثلة بمقتضى الإثبات سوف تردون عليه جميعا، الكافر والمسلم سوف يرد عليه، فعلامة لا تأخذون هذه القاعدة للتفاوت بين الخالق والمخلوق، وأنتم تثبتون أن الخالق ليس كمثله شيء من جهة الذات، فما منعكم أن تجعلوا صفاته مباينة لصفات المخلوق؟ سبحان الله، إن هذا لشيء عجاب. مثل المشركين أثبتوا أن الخالق هو الله وأن أحد لا يقدر أن يخلق، ثم لما جاءوا العبادة أثبتوا الند مع الله. أنتم أيضا أثبتتم أن ليس كذاتي ذات، ومع ذلك جعلتم صفاتك صفات المخلوق. نعم.
الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
نعم، تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، حتى ولو شبهت الله بإيه؟ بأقوى المخلوقات، هذا نقص. ألم ترى أن سيف ينقصه قدره إذا قيل أن سيف أمضى من حصى؟ ما شاء الله. شيخ ابن باز، شيخ ابن باز ما شاء الله، يعني أعلم من أحمد، أعلم من أحمد. شيخ ابن باز ما شاء الله تترجم شيخ ابن باز وفي النهاية تخليه أعلم من أحمد، يبقى هذا نقص ولا لا؟ مع أن مثلا مثل لو أنا قلت مثلا إبراهيم في بعض الأبواب أعلم من أحمد، يبقى أنت بتزكي من؟ إبراهيم. يبقى في مماثلة تقتضي النقص ومماثلة تقتضي أنت أقوى، أنت قوتك يعني أنت أقوى من هذا الطفل، يبقى هذا ثناء، هذا مبتدأ. نعم.
الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان
زي ما رسلان جعلني زي التلميذ في رابعة ابتدائي لأنه بيحب الرابعة، ليه أنا قلت رابعة؟ لأنه بيحب الرابعة، مع أن طبعا التلميذ الأول في رابعة ابتدائي حتى لو حتى هيخليني الأول على رابعة ابتدائي، ها؟ الأول على رابعة ابتدائي ده ثناء كبير له باعتبار أقران، لكن لما أكون بقى أنا التلميذ في سنة رابعة والأول كمان، وبعدين رابعة ليه كمان؟ مش رابعة ابتدائي، ده رابعة رابعة. ليه رابعة؟ عشان هو بيحب رابعة. أنا أقدر أقول ديت؟ أنا أقدر أقول إن هذا بيحب رابعة؟ أبدا. ولا أقدر أقول إن الشرباش ده بيحب رابعة، ولا أقدر أقول إن لا، ما أقولش كده. مع إنه صحيح، استنى، ليه؟ هو إيه المانع يحب رابعة؟ هو ما يحبش بتوع التحرير الأولاني، هو صحيح أنا غلطان يا إخوان، هو ما يحبش رابعة ليه؟ مش هو بيرجع جواز العزل وبيقول لي أن أنا حكمت على جموع المصريين أن هم، يبقى هو فعلا بيحبوا رابعة، يبقى اللي يحب رابعة مين؟ لأن هم قاموا بالواجب، مش هنا
العكس
يجوز العزل،
العكس التحرير، التحرير الذين عزلوا الذين خرجوا،
مش رابعة دول
رابعة يؤيدون،
رابعة تأيد صح، يبقى هو كده ما بيحبش رابعة، يبقى هو مع التحرير، يبقى هو مع التحرير، يبقى صح. رابعة والنهضة تقريبا، رابعة والنهضة ضد، يبقى هو بيحبش رابعة، هو لا يحب رابعة. فالشاهد ألم ترى أن سيف ينقص قدره إذا قيل أن سيف أمضى من العصر. نعم.
الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف.
نعم.
فعلم بذلك أن الاتفاق
في الاسم، أما تقول الصغير هذا قوي فقوة تناسبه، ليس معناه هو قوي يعني يحمل ما يحمله أبوه، هي قوة تناسبه. نعم.
فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الكيف الحقيقة.
يبقى هذه القاعدة، هي هذه القاعدة، وهي قاعدة الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة خلافا لما عليه الممثلة، خلافا لما عليه الممثلة والمعطلة، خلافا لما عليه الممثلة والمعطلة. طيب سؤال، عرفنا أن هذا خلاف مع الممثلة، عرفنا أن هذا خلاف مع الممثلة لأنهم جعلوا صفات الخلق صفات المخلوقين، فكيف يكون هذا خلاف مع المعطلة وهم يعطلون الصفة أصلا؟ نقول الجواب لأنهم عطلوها بعد التمثيل، فقام في أذهانهم أن مقتضى الإثبات المماثل، حتما طالما أنني سأقول بأن لله وجها أنه حتما ولابد أنه سيمثل صفات وجه المخلوقين وعليه، فتنزيه الله يقتضي نفي أن يكون له وجه، يبقى تعطيلهم مبناه على التمثيل، ولهذا كل معطل ممثل لأنه ما عطل إلا لما مثل. واضح يا إخواني؟ نعم.
والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء.
سؤال، أيهما أولى في التعبير، نفي التمثيل أو نفي التشبيه؟ نفي التمثيل أو نفي التشبيه؟ الجواب نفي التمثيل أولى. السؤال لماذا؟ الجواب لأمور. أولا لأنها استعمال القرآن ليس كمثله شيء. الثاني لأنها الموافقة للنفي الحقيقي، حيث إن التشبيه يوجد في التشبيه يوجد في الألفاظ، فالله سميع والمخلوق سميع، والله بصير والمخلوق بصير، وفي أصل المعنى، فالسمع إدراك ولكن ليس كسمع له وليس كالإدراك في صفة السمع لله عز وجل. والأمر الثالث أنهم يطعنون في أهل السنة بأنهم مشبه لكونهم يثبتون الصفات، لكونهم يثبتون الصفات، فلو نفينا التشبيه قد يفهم منه أننا ننفي إثبات الصفات. فعلى كل حال التعبير بالتمثيل أوقع وأولى، لكن لو عبر به أهل السنة نقول مرادهم نفي التمثيل. نعم.
وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.
كما مر معنا أن التكييف ذكر كيفية للصفة من غير مماثل، ولهذا قلنا كل مكيف ممثل ولا كل ممثل مكيف؟ كل ماذا؟ كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. طيب ما الفرق بين الممثل والمكيف؟ أن الممثل يذكر مماثلا. نعم.
أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما،
وعليه إرشاد في الآية ويحيطون به علما، وهذا يلحق به علم الكيف. ولهذا منهج أهل السنة هنا قاعدة، قاعدة ما هي؟ نؤمن بهذه الصفات ونمرها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف أو بلا تكييف، هذا أوقع، نقول بلا تكييف، أي بلا تكييف منها، وإلا هي بلا كيف، هي لها كيف عند الله، لكن بالنسبة لنا لا كيف نعلمه. ولهذا يكون التعبير بالتكييف أولى، لأن التكييف فعل صادر منا، إنما قد يفهم واحد بلا كيف أن هذه الصفات ليس لها كيف مطلقا، لا هي لها كيف لكن لا نعلمه. ولهذا لو احنا قلنا بلا كيف نعلمه يبقى أزلنا ايه؟ الإجمال، نقول نمرك كما جاءت بلا كيف نعلمه، ولو قلنا نمرك كما جاءت مع إثبات المعنى وتفويض الكيف أوضح وأوضح. نعم.
وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم،
فمن عرف كيفية صفات الباري فقد أحاط بها علما، والله يقول ولا يحيطون به يعني ذات صفات علم. نعم.
وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
والقول في الكيف كيفية الصفات، ولم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، هذا قول بلا علم، فمن وضع كيفية للصفة فقد قالها الله بلا علم. نعم. ما دليلك على أن يده كأيدينا، على أن يديه كأيدينا؟ ما دليلك؟ قاله الله؟ لا. قاله رسول الله؟ لا. قاله السلف؟ لا. إذن أنت مفترٍ. نعم.
ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته.
سؤال، لماذا لم يخبرنا الله بكيفية صفاته؟ لماذا لم يخبرنا الله بكيفية صفاته؟ الجواب: لا ينبغي هذا السؤال، فلا يسأل عما يفعل. ولعل الحكمة هي اختبار العباد بهذا، وامتحان العباد بهذا، أو غير ذلك. نعم.
وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته.
صحيح.
أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها.
نعم. إما أنه يأتي خبر بالكيف أو لها نظائر. يعني ما نقول مثلا بدون أن ننظر، مثلا أمريكا صنعت طائرات، مثلا هذه الطائرات طائرات خاصة كذا كذا كذا، قطعا قطعا لن يكون الطائرة صنعوها كالقطار، هي طائرة في السماء، ماذا حسن تكون يعني ها؟ ففي الجملة هي مثل أي طائرة نعرفها، لكن قد تزيد بعض الأمور، قد يوضع لها بعض الأشياء، يوضع فيها بعض القوة. الدبابة معروفة، والطائرة معروفة، والقطار معروف، قال في قطار صنعوه سرعته كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. القطار اللي هذا من مكة للمدينة في ساعة وربع، الآن صرنا نصير نسير في المملكة ساعة وربع من مكة المدينة، 10 ليالي، كان النبي يقطع 10 ليالي، إلى الآن مكة المدينة ساعة وربع، يعني في وسط الصحراء، الصحراء هذه صار فيها قطار يسير ساعة وربع، تجلس فيه، احنا ركبنا الطائرة وركبنا القطار ليسير على الأرض. ها؟ الأكثر اتزانا وما فيها الذات القطار اللي احنا ركبناه. مواصفات معينة. لكن اللي ما ركبه ماذا عسى أن يكون يعني؟ هو قطار، معروف القطار، لكن في مواصفات يا أحمد غير اللي عندك. وحين طبعا عندنا برضو أسرع من هذا، زي المترو زي القطار وزي نعم.
وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان.
نعم، هذه مسألة كنت سأقولها الآن. السؤال، اكتب شيء، هل يجوز التكييف بالجنان وإن منعناه باللسان؟ بمعنى أكيف بقلبي يرد على ذهني صفة فأسرح بخيالي في هذه الصفة لكن لا أتكلم. الجواب يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أن تقدر بجنانك، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان، يعني كتابة. يعني هذا كلام جيد، يبقى يجب الكف عن التكييف يا أخوان، ها، تقديرا بالجنان، ها، تقريرا باللسان، تحريرا بالبنان. نعم.
قول البعض شيخنا بكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك يستقيم.
نعم.
قول البعض كل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك.
ما هو ما الذي دار بباله، المعنى ولا الكيفية؟ ما هو كل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك. دار في بالي أن الله ينزل نزولا حقيقي، طيب الله خلاف هذا، لابد أن نقيد. تقصد أن الكيفية؟ أكيد، لأنه ليس كمثله شيء. أي كيفية؟ يبقى لابد أن ننظر ما الذي يدور في بالي. أهو المعنى؟ المعنى معلوم معروف. أهو الكيف؟ صحيح. نعم.
ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول.
نعم.
وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان.
طيب، يبقى الاستواء غير مجهول، اكتبوا كده: ما شرح مفردات عبارة مالك، ما شرح مفردات عبارة مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الجواب: الاستواء غير مجهول من جهة المعنى، والكيف غير معقول، أي غير معقول لنا. وإلا فلها كيف يعلمه الله، والإيمان به واجب من جهة معنى الاستواء، ومن جهة كون الاستواء له كيف يعلمه الله، ومن جهة أن الخوض في الكيفية من المخلوق ممتنع، فنؤمن بالاستواء على ما جاء من ظاهر معنى الاستواء مع تفويض الكيف. طيب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف، أي محدث، لأن الصحابة لم يسألوا رسول الله عنه. ولا سلف الأمة. نعم.
وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فواجب الكف عنه.
نعم، اللي هو الكيف. نعم.
فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم. طيب، هذا خلاص هذه القاعدة. يبقى خلاص هذه القاعدة: إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به، متجنبين محظورين في الإثبات، ألا هو التكييف والتمثيل، وعرفنا الفرق بينهم. هذه القاعدة السابعة. هذه
قال رحمه الله: القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية.
وهي الأخيرة في قواعد الصفات. هي الأخيرة في قواعد الصفات. نعم.
القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته.
مثل ماذا؟ ما مر معنا في قاعدة الأسماء أن الأسماء توقيفية وكذلك الصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ الجواب: أي مدارها، مدار إثبات الصفات على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم.
انظروا القاعدة الخامسة في الأسماء.
نعم.
ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها.
نعم.
الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله إنا من المجرمين منتقمون.
طيب يبقى إذن في هذه القاعدة عندنا مسألتان. هذه القاعدة تضمن مسألتين. المسألة الأولى أن صفات الله توقيفية كالأسماء، ومعنى توقيفية أن أدلتها الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. طيب المسألة الثانية ما أوجه إثبات الصفات الله عز وجل ومن أي دليل نأخذ إثبات الصفة من أي دليل نأخذ إثبات الصفة؟ الجواب لإثبات الصفة ثلاثة أوجه. لإثبات الصفة ثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة كقوله تعالى بل يده مبسوطتان، ففي إثبات صفة اليدين، في إثبات صفة اليدين، وكقول الله عز وجل ولله العزة وللرسول وللمؤمنين إثبات صفة العزة. الثاني تضمن الاسم له، فجميع الأسماء لله عز وجل متضمنة للصفات، فجميع الأسماء متضمنة للصفات، فاسم الله العليم متضمن صفة العلم. طب الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه، فعل أو وصف دال عليه كالمجيء في قول الله وجاء ربك والاستواء في قول الله الرحمن على العرش استوى، هذه معلومة مهمة. يبقى طريق إثبات الصفة ايه؟ واحد النص عليه. طيب اثنان اخذوها من الاسم. ثلاثة دلالة الفعل عليها او الوصف. هذه هي القاعدة السابعة. يبقى اخذنا اليوم قاعدتين خلاصتهما اهو تاني وتالت وعاشر. القاعدة السادسة اللي معنا أننا في إثبات الصفات ننفي المماثلة، بس إثبات بلا تمثيل وبلا تكييف، ده الخلاصة. نثبت الأسماء، نثبت الصفات بلا تمثيل ولا تكييف، وننزه الباري بلا تعطيل ولا تحريف. نثبت بلا تمثيل وتكييف رد عن الممثلة، ننزه بلا تحريف ولا تعطيل رد عن المعطل. طيب القاعدة السابعة أن صفات الرب عز وجل توقيفية، إما على النص الوارد بالصفة، إما على الاسم الذي سيشتق منه الصفة، إما على فعل دل عليها أو وصف دل عليها. وأخذنا قواعد ضمن هذه القواعد، منها القول في الصفات كالقول في الذات. يعني نسأل سؤال ممكن يبقى سؤال جيد، ما القواعد التي أخذناها اليوم في باب الأسماء والصفات؟ ما القواعد التي أخذناها اليوم في باب الأسماء والصفات؟ الجواب واحد، قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، ورددنا بها على المعطلة والممثلة. طيب اثنين، قاعدة القول في الصفات كالقول في بعض الصفات، في بعض الصفات رددنا بها على الأشاعر. قاعدة الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في الحقيقة والاتفاق في الحقيقة. رددنا بها على حجة الممثل والمعطل. قاعدة الرابعة قاعدة الواجب في صفات الله عز وجل إثبات معناها وتفويض كيفيتها. إثبات معناها وتفويض كيفيتها رددنا بها على المفوضة الذين ينفون المعنى والممثلة الذين يثبتون الكيف. واضح؟ كل هذه القواعد أخذناها في ضمن هذا الفصل. نقف إذن عند قواعد في أدلة الأسماء والصفات. ده الفصل الثالث. احنا يعتبر عندنا فصلين، يعني كموضوعات يعتبر احنا انهينا نصف الكتاب، قواعد في الاسماء وقواعد في الصفات. بقينا بقى ادله الاسماء والصفات وشبهات بقى حول الاسماء والصفات، ونكتفي بهذا القدر.